إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. هذه والله آية وقعها عظيم. لقد نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا من المشركين أو من المشركات، فحرام مطلقا أن تتزوج المرأة المسلمة من مشرك، سواء كان عابد وثن أو كان نصرانيا أو كان يهوديا أو حتى كان لا دين له. لا يحل لامرأة مسلمة أن تكون تحت غير المسلم بأي حال من الأحوال، وهذا ما استقر عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وكذلك لا يحل للعبد المسلم المؤمن أن يتزوج بامرأة مشركة لا دين لها أو عابدة وثن، فضلا أن يتزوج الكتابية اليهودية كانت أو النصرانية. نعم، الله أحل للمسلم أن يتزوج من الكتابية يهودية أو نصرانية، ولكن بالله عليك قل لي كيف ستربي هذه المرأة الغير مسلمة ابنك على الإسلام؟ كيف ستربيه؟ أنت إذن تبحث عن الزوجة التي تسكن شهوتك وترضي غريزتك، ولا تبحث عن الزوجة التي تربي ابنك. ونحن برنامجنا هذا ينصب على تربية الأبناء، نحن لا نتزوج من أجل أن نفضي بالشهوة إلى المرأة، لكن الأهم من ذلك أن ننجب ذرية صالحة. إن النيات الصالحة والمقاصد الحسنة أخي المسلم تؤدي بالحتم إلى إنجاب ذرية صالحة. فإن الله تعالى حرم الزواج من المشركين وحرم الزواج من المشركات، حرم الزواج من الخبيثين والخبيثات، كما قال الله تبارك وتعالى: الخبيثون للخبيثات والخبيثات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. لا يمكن بحال من الأحوال أن يتزوج الخبيث بمرأة طيبة، ولا الرجل الطيب بالمرأة الخبيثة، بل دائما الخبيث يميل إلى شبيهه والخبيثة تميل إلى شبيهها، كما يقال: الطيور على أشكالها تقع. وأنت إذا كنت حريصا على أن تنجب ذرية صالحة فتخير لنطفتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، كما ذكرنا الآيات وبينا، أن العلة في حرمة الزواج من غير المسلمة هو أن غير المسلمة تدعو إلى النار، وغير المسلم يدعو إلى النار. هذه العلة: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فإذا كنت تريد الجنة ومغفرة المولى عز وجل، فخذ المؤمنة الصالحة التقية النقية التي تقوم بحق التربية قياما صحيحا وتؤسس هذا البناء الشامخ تأسيسا حسنا. نعم، وكذلك يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، برضو من فتياتكم المؤمنات. يعني إذا لم تجد المرأة الحرة المؤمنة المحصنة فتزوج بما ملكت يمينك، ملك اليمين هذه يعني المرأة المشترى بالمال، هي مش موجودة اليوم، ولكن أنا يعني أسوق هذه الآية لأبين لك أخي الحبيب أن هذه الزوجة إنما تختارها لإيمانها. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. شوف ربنا سبحانه وتعالى ركز على هذه الصفة، أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة. فالرجل الذي يعني يضيع هذه الصفة في المرأة التي يرتبط بها فإنه سيضيع أولاده بعد ذلك. أنت يا أخي الكريم طول النهار برا البيت شغال وسايب مراتك مع أولادك، إذا لم تكن مؤمنة صالحة منتمية بالحقيقة لدينها وإسلامها لا يمكن بحال من الأحوال أن تربي الأبناء تربية صالحة. لهذا أخي الحبيب احرص على كل هذه المواصفات التي ذكرتها. بقي أن نتكلم عن مواصفات الزوج الصالح. واحد يقول مثلا أنت بقالك مثلا يعني حلقتين أو ثلاث حلقات تحدثنا عن مواصفات الزوجة الصالحة وما حدثتناش عن مواصفات الزوج، أو ربما تختصر مواصفات الزوج. أقول لك إن المرأة هي الأساس، المرأة هي المؤسسة. إذا ضيعت هذه المواصفات في المرأة فلا تسأل بعد ذلك عن ضياع الأبناء وضياع المجتمعات وضياع الأمة. الزوج الصالح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث له صفة هامة جدا، وهي: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى الدين والخلق، الدين المقصود به الدين الحق الإسلام، الدين المقصود به الذي يقوم به الإنسان، مش مجرد دين بس اسمه في شهادة الميلاد أو في البطاقة مسلم، لا، يكون مسلما شكلا ومضمونا. والخلق هو هذا الذي يحمله على حسن التعامل مع الآخر. ممكن إنسان يكون بيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقوم بسنن وآداب الإسلام، ولكنه للأسف أخلاقه في معاملته مع الآخرين صفر، فهذا الإنسان لا يصلح أن يكون زوجا لابنتك أو موليتك. لابد أن تسأل عنه، اسأل، روح بيته وروح منطقته وروح عمله واتصل بأصدقائه وأقاربه. دخل عمر بن الخطاب مرة على رجل ليسأله: هل تعرف فلانا؟ فقال: نعم أعرف. قال: هل دخلت مدخله؟ قال: لا. قال: هل خرجت مخرجه؟ قال: لا. قال: هل عملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل وكلته؟ قال: لا. قال: أنت لا تعرف، لعلك رأيته في المسجد وهو يصلي وقد طأطأ رأسه، بيصلي كده ويرتسم الخشوع أو يظهر عليه علامات الخشوع، لعلك رأيته في المسجد يصلي وقد طأطأ رأسه. قال: نعم. قال: أنت لا تعرف، لابد أن تسأل عن زوج ابنتك سؤالا دقيقا، ولا بد لمن سئل أن يشهد شهادة حق. لما أسأل عن امرأة أو أسأل عن رجل لابد أن يكون المسؤول صادقا، ولا بد أن يشهد بصدق. عندنا مثل سائر يقول مثل إيه: يا بخت من وفق رصين في الحلال. يا أخي مش لازم تقول هو بيعمل إيه ولا هي بتعمل إيه، يا هتتجوز إن شاء الله وهتنصالح، هيتجوز وينصالح حاله، لا يصلح هذا. أقيموا الشهادة لله، إن هذه الشهادة ستسأل عنها يوم القيامة: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يعني أنت تشهد بما رأيت منه في خروجه في دخوله في بيعه في شرائه في معاملاته لأهله معاملاته لجيرانه معاملاته لأبيه وأمه، وكذلك هي تشهد بما رأيت، ثم بعد ذلك ما غاب عنك أنت غير مسؤول عنه. لأن فعلا بعد ما بتغلق الأبواب بتظهر بعض الأخلاق التي ما كان ليظهرها أمام الناس. هذه بقى أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على أن يتخلص منها، أو يعينك على أن تصبري عليها، أو يعينك على أن تصبر عليها. لكن الواجب على الشاهد أن يشهد بما رأى. فهذا الرجل الذي تقدم لابنتك، دينه وخلقه هو المعيار، ليس ماله، ليس منصبه، ليس حسبه ونسبه، ليس موقفه من التجنيد، موقفه من العمل، شهادته، لا لا أبدا، ده دينه وخلقه. الدين والخلق، والدين والخلق لا شك أنه يحمل الإنسان على حسن الهندام، ويحمل الإنسان على إتقان العمل، ويحمل الإنسان على أنه يعمل عملا شريفا، ويحمل الإنسان على أنه يدبر حاله، ويكون معه مال يقدر به أن يتزوج. فلا أقصد بالدين أن يكون شحافا، أو يكون غير مهندم، أو يكون مضيعا لكل يعني أمور الدين، لا، بل أقصد بأن يكون دينا بدين يحمله على أن يؤدي ما يقدر عليه، ويؤدي ما عليه من حقوق وواجبات. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. جليبيب كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل قصير القامة، ويعني فيه سمارا شديدا، ويعني ليس فيه جمال، ليست فيه لمسة الجمال اللي في كل الصحابة مثلا، أو ليس فيه في وجهه جمالا، فيه بعض الدمامة. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات يقول له: ألا تتزوج يا جليبيب؟ قال: من يتزوجني وأنا كما ترى، يعني شكلي مش حلو قوي وقصير القامة وفقير، مين هيرضى أن يجوزني؟ قال: أنا أزوجك، اذهب إلى بيت فلان وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تزوجني ابنتك. فذهب جليبيب وطرق الباب، وفتح له الرجل الباب، فقال: من؟ قال: جليبيب. فلما فتح له الباب قال: ما تريد؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني ليخطب ابنتكم. فقال: أهلا ومرحبا. ظن الرجل أن رسول الله يخطب ابنة الرجل لنفسه هو صلى الله عليه وسلم. بعد الفاصل سنعرف كيف كان موقف هذا الرجل بعد أن عرف أن الآتي جليبيب والخاطب هو جليبيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه البشير النذير والسراج المنير. أما بعد إخوة الكرام، إن جليبيبا ذهب إلى بيت الرجل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا خطبة ابنته، لكن الرجل لما عرف أن جليبيبا إنما جاء ليخطب ابنته لنفسه، يعني رفض وقال: هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة كذلك، امرأة الرجل كذلك، قالت: كيف نعطي ابنتنا لجليبيب وأنت تعرف ما تعرف عنه؟ جليبيب رجل صالح دين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، وبالرغم من ذلك كان الناس ينظرون إلى منظره الخارجي، فرفضوا أن يزوجوه. وإذا بابنتهم تسمع الحديث وهي في خدرها في حجرتها، فأخرجت رأسها وقالت: يا أبتي، إني قد رضيت بما رضي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على طول انتهت القضية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم، الواجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، فإذا قضى الله ورسوله أمرا لا يمكن بحال من الأحوال أن يختار لنفسه غير ما اختار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له. فالبنت أخرجت رأسها من خدرها وقالت: يا أبتي، قد رضيت لنفسي ما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوجت جليبيبا. ومرت الأيام وقام سوق الجهاد ونادى منادي الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد، فخرج جليبيب للجهاد فقاتل مع المسلمين حتى قتل. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة يتفقد أصحابه، يقول أين فلان أين فلان أين فلان، ثم قال أين جليبيب، فيبحث عنه فلا يجدوه، قال ابحثوا عنه ثانية فبحثوا فلم يجدوه، ثم بعد ذلك وجدوه بين القتلى قد قتل 7 ثم قتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين وصله الخبر أسرع إليه ثم جلس بجواره ثم رفعه من الأرض وجعل راحة يديه وركبتيه سريرا له، ثم بكى صلى الله عليه وسلم وقبله، ثم حمله صلى الله عليه وسلم إلى قبره ووضعه بنفسه في قبره وشمله بشملته صلى الله عليه وسلم ودعا له وصلى عليه. هذا هو جليبيب، من أجل دينه فعل به هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل دينه تزوج هذه المرأة الجميلة الحسيبة النسيبة. فاظفر بذات الدين تربت يداك في المرأة، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه في الرجل. بقي أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجال بالنساء، إذا كانت المواصفات المطلوبة والمرغوب فيها في المرأة كثيرة فهي هي نفس المواصفات في الرجل، يجب أن يكون ذا دين، يجب أن يكون ذا خلق، يجب أن يكون سوي الخلقة، يجب أن يكون هينا لينا سهلا، يجب أن يكون مؤدبا خليقا، يجب أن يكون أصيلا من عائلة، ويجب أن يكون عالما بدينه وبما يجب عليه تجاه امرأته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمها من حيث طعمت، واكسها من حيث اكتسيت، وأسكنها حيث سكنت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. لماذا كل هذه المواصفات؟ لأنه إذا كانت هذه المواصفات موجودة في الأب وموجودة في الأم، موجودة في الرجل وموجودة في المرأة، فلا بد أن تنتقل هذه المواصفات في الأولاد، لا بد. يأتي بعد ذلك كيف نربي أولادنا؟ إذا وجدنا أو إذا اجتمعت هذه المواصفات في الرجل واجتمعت هذه المواصفات في المرأة، فكيف نربي أبناءنا؟ الله أكبر، جئنا لبيت القصيد، جئنا للمهمة العظمى، جئنا للمهمة التي لا يقوم بها إلا الرجال الذين هم رجال، ولا يقوم بها إلا الصالحات التي هن صالحات. هذه المهمة لا تبدأ حينما يولد المولود، إنما تبدأ من ليلة الدخلة، كما بدأت في الاختيار تبدأ من ليلة الدخلة. إن الرجل حينما يريد شيئا من امرأته فيقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لا يقربه شيطان. هذا الرجل الذي يسمي الله عند إتيانه امرأته وطلبه للولد، الشيطان يبتعد وينفر ويتباعد أبدا من هذا الرجل وهذه المرأة حال الجماع، وكذلك يبتعد عن المولود. نحن قد علمنا أن الشيطان يترصد لبني آدم في كل طريق، ويقعد لهم صراط الله المستقيم في كل وقت، يأتيهم عن أيمانهم ويأتيهم عن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن تحت أقدامهم، يأتيهم ليفسد عليهم عيشتهم. لكن الرجل الصالح إذا دخل بمرأته يضع يده على جبهتها ويقول بسم الله، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. نعم، يسأل الله تبارك وتعالى خيرها وخير ما خلقت له، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما خلقت له. وما شر المرأة؟ شر المرأة أن المرأة حبائل الشيطان، فمن الممكن ومن اليسير أن يتخذها الشيطان طريقا ليفسد به حياة هذا الرجل ويفسد به حياة أولاده من بعده. فالرجل حينما يدعو الله تعالى عند دخلته بهذا الدعاء فإن الله تعالى يعيذه من الشيطان الرجيم، ويعطيه خير هذه المرأة ويصرف عنه شر هذه المرأة. فإذا ما أتاه قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد يعني مولود سواء كان ذكر أو أنثى لا يقربه الشيطان، يعني ما ينخسوش، لا هينخسوا، إنما لا يقربه الشيطان، يكون الشيطان بعيدا عنه، لأن هذا الولد هذا المولود محصن بهذا الذكر. فإذا ما ولد المولود فإن الأب كذلك يؤذن في أذنه اليمنى: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن يقول لا إله إلا الله، الأذان بكامله في أذن الولد اليمنى. نحن إذا أذننا في آذان بعض الأطفال فزعوا، وإذا أذننا في آذان الكثير من الأطفال استنطوا والتفتوا. سبحان الله، ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق هنا، حينما كانت أمه حاملا به هل أحسنت لها في المعاملة؟ وهل أحسنت لك في المعاملة؟ هل كان كل همها الإنصات لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت خفيضة الصوت؟ هل كانت مؤدبة؟ هل كانت خليقة؟ لماذا كل هذا؟ لأن المولودة، لأن النطفة في بطن الأم وأثناء نموها حتى إتمام النمو وحتى الميلاد يتأثر وتتأثر هذه النطفة بالجو المحيط بها. إن الحالة النفسية للأم والحالة المزاجية للأم والحالة البيئية للأم، إن الحالة النفسية للأب والحالة المزاجية للأب والحالة البيئية للأب تؤثر تأثيرا مباشرا في هذا الجنين. فلا بد من حسن المعاملة بين الرجل والمرأة حال حمل المرأة، لأن المرأة في حال حملها هي في مشقة بعد مشقة، مشقة كما قال المولى عز وجل: حملته أمه وهنا على وهن، وقال: حملته أمه كرها ووضعته كرها. فالمرأة في حملها كأنها مريضة، تحتاج إلى المواساة وتحتاج إلى الإحسان وتحتاج إلى حسن المعاملة. إن الجنين في بطن أمه يشعر بحسن معاملة الأب لأمه كما يشعر بسوء معاملة الأب لأمه. إذا كانت الأم في عشرة طيبة مع الرجل ومعاملة حسنة تنتظره على شوق، فإذا جاء الرجل وطرق الباب وقامت المرأة فرحة مسرورة باستقبال هذا الرجل، تشعر بحركة الجنين في بطنها. أتظنين أن هذه الحركة أتت عشوائيا؟ لا والله، إن هذه الحركة إنما تدل على أن الطفل يستبشر بمجيء أبيه كما تستبشري أيتها الأخت المسلمة. ولذا عليك أخي المسلم أن تحسن معاملة المرأة حتى تكون على شوق في انتظارك. نعم، والعكس بالعكس، إذا كان الرجل ضراب للنساء، مؤذي للنساء، سباب شتام، فإن المرأة تأنف منه وتنفر منه وتخاف منه. فإذا ما جاء وطرق الباب فزعت المرأة وخافت وارتعدت، فيتحرك الجنين بداخلها حركة فزع وخوف وقلق. هكذا أخي المسلم، هكذا أختي المسلمة، يتأثر الجنين في بطن أمه قبل أن يولد، وهذا نوع من أنواع التربية، هذا نوع من أنواع التربية. يقولون يجب على الأمة أن تسمع موسيقى هادئة، فإن هذه تؤثر تأثيرا طيبا في الجنين في بطن أمه. وأقول لكم لا، إن الموسيقى فزع من فزع إبليس، إن الموسيقى فزع من فزع إبليس. قال الله تبارك وتعالى: واستفزز من استطعت منه بصوتك، وصوت الشيطان هو المزمار، هو الموسيقى. فإذا ما استمعت الأم للموسيقى وللمزمار وإلى هذه وإلى هذا الصخب وهذا الفسق وهذا الفجور، تأثر المولود تأثيرا سيئا. فإذا ما خرج من بطن أمه وأذن في أذنه فإن هذا المولود ينفر من الآذان، نعوذ بالله تعالى من الشيطان، ونعوذ بالله تعالى من طرق إبليس اللعين. نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقة أخرى كيف نربي أبناءنا التربية الإسلامية الصحيحة حتى ننتج جيلا مؤمنا صالحا يقوم بواجبه تجاه أمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآباء وأبناء